بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مختصر منهاج السنة للحافظ الذهبي رحمة الله عليه، والمنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الرافضي: البرهان الثامن قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال الثعلبي: إن رسول الله صلى الله
أهدى صفحة كم دي؟ صفحة كم؟ 453. نعم، برهان الثامن.
قال البرهان الثامن قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال الثعلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة استخلف عليا لقضاء ديونه ورد الودائع، وأمره ليلة خرج إلى الغار وأحاط بالديار أن ينام على فراشه ويتشح ببرده الأخضر، وقال: إنه لا يخلص إليك منهم مكروه، ففعل. فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل: إني قد أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة.
يبدو أن الصدق حرام عند الشيعة والروافض، يبدو أنه حرام، فلا يجوز للرجل أن يصدق. وفعلا هم جعلوا التقية هذه 19 دين، والتقية ما هي؟ كذب. فلا دين لمن لا تقية له، فيبدأ أنهم يوجبون الكذب.
فقال: ألا كنتما مثل علي؟ أخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره الحياة، اهبط إلى الأرض فاحفظا. فنزل فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال جبريل: بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة؟ فأنزل الله على نبيه وهو متوجه إلى المدينة فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال ابن عباس: إنها نزلت في علي لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وهذه فضيلة لم تحصل لغيره، تدل على أفضليته، فيكون هو الإمام.
سبحان الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجواب المطالبة بصحة النقل.
نعم،
وعزوك.
هذا من خصائص هذه الأمة، وأهل السنة هم الذين يعملون ويشرفون بهذه الخاصية، أما أهل البدع كذبة متناقضون، لكن أعلاهم الروافض والشيعة، لكن ما من مبتدع إلا وهو كذاب. أصحاب الأهواء كذابون، لأنه لا يتسنى له نشر بدعته إلا بالكذب، فتراه يضعف الحديث الصحيح عمدا، أو يصحح الضعيف عمدا، أو يبتر الأقوال عمدا. فما من أحد من أهل الأهواء يسلم من الكذب والتدليس، ما يتسنى له أصلا أن ينشر مذهبه إلا بهذا. وأهل السنة في غنية، لأنه لا حاجة لهم في نشر باطل، الحمد لله. الحق عليه أدلته، فعلى ما الكذب والتناقض؟ نعم.
والجواب المطالبة بصحة النقل، وعزو كذلك إلى الثعلبي لا يجزي شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لم يكن لقريش غرض في طلب علي، إنما
نعم العزو إلى فلان، إلى علان، جاء في كتاب كذا، جاء في كتاب كذا، ليس هذا تصحيحا ولا تضعيفا. ماذا بعد العزو؟ ماذا بعد العزو؟ نعم،
إنما
كتاب اشترط الصحة، تقول رواه البخاري رواه مسلم، خلاص الحديث صحيح. نعم.
إنما كان مطلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فجعل في كل واحد منهما ديته لمن جاء به، كما صح لا كما سقط من الكذب الثمج. فترك عليا على فراشه ليظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فلا يطلبوه، فلما أصبحوا وجدوا عليا فظهرت خبيئتهم ولم يؤذوا عليا، بل سألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به، ولو كان لهم في علي غرض لآذوه، فلما لم يعترضوا له دل على أنه لا غرض لهم فيه.
نعم، لا غرض في علي، لكن أيضا هذه لا تنفي فضيلة علي، لأن علي ما يدري لهم غرض ولا ما لهم غرض، وما يدري لعلهم يدخلون فيقتلون النائم من غير تمييز. فالفضيلة حاصلة، فقد عرض علي نفسه للقتل فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذي كان يقصد الدفع بنفسه هو أبو بكر بلا ريب، وكان يذكر الطلب فيكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الرصد فيكون أمامه، ثم غير واحد من الصحابة قد فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم في الحروب، فمنهم من قتل بين يديه، ومنهم من شلت يده كطلحة. وهذا واجب على المؤمنين. وفي السيرة لابن إسحاق قال: فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت الليلة على فراشك. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم قال لعلي: نم على فراشي واتشح ببردي هذا، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وعن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من تراب ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله بأبصارهم عنه فلا يرونه، ولم يبق منهم رجل إلا وضع التراب على رأسه، ثم انصرف إلى حيث أراد. فأتاهم آت فقال: ما تنتظرونها هنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا. فنظروا فرأوا التراب، ثم جعلوا يطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي فقال: والله لقد صدقنا الذي حدثنا، وأنزل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا يوضح لك أن النبي صلى الله
يعصم نبيه والله يعصمك من الناس.
فهذا يوضح لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ألا يصيبه، أنه لا يصيبه مكروه، فاطمأن إلى قول الصادق. ثم ما أوردته هذيان باطل، لا سيما محاورة جبريل وميكائيل ومؤاخاتهما وأعمارهما، ثم مؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم العلي لم تصح. ومع ذلك فيروى أنها كانت بالمدينة كما رواه الترمذي، وذلك بعد الهجرة. ثم قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في البقرة، وهي مدنية باتفاق. وقيل نزلت الآية لما هاجر صهيب وطلبه المشركون فأعطاهم ماله وأتى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وهذه القصة في عدة تفاسير. وعن قتادة قال: نزلت في المجاهدين.
فالآية مدنية، نعم، وليست مكية. أنت وفي بداية العهد وفي وعند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنزل في مكة. نعم.
وعن قتادة قال: نزلت في المجاهدين المهاجرين. وقال عكرمة: نزلت في صهيب وأبي ذر حين أخذ أهل بدر أبا ذر فانفلت منهم، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع مهاجرا عرضوا له بمر الظهران فانفلت منهم أيضا. وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله. وأيضا فلفظ الآية مطلق، فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأهل بيعة الرضوان بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، أخرجه البخاري. ولا ريب،
يعني أن علي رضي الله عنه يدخل في الآية وهو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كل من آثر دينه بنفسه وماله وقدم دينه على النفس والمال فهو داخل في الأهل. نعم.
ولا ريب أن الفضيلة
على هذا يكون المهاجرون كلهم على ذلك وكذلك الأنصار. نعم.
ولا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الغار والهجرة انفرد بها، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، فيكون هو الإمام.
نعم. فهذا هذا خصيص لأبي بكر لم يشاركه أحد فيه، يقول لصاحبه، ولهذا قال العلماء من كذب بصحبة أبي بكر كفر، لأن الله قال يقول لصاحبه، فصحبته ثابتة بالقرآن. نعم.
فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه، قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأين مثل هذه الخصيصة لغير الصديق بنص القرآن؟ ثم إن عليا لم يؤذى في مبيته على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذي غيره في وقايته من النبي صلى الله عليه وسلم.
كان دليلكم الاختصاص، أنتم قلتم بأن عليا بهذا انفرض بهذا وكذا فصار إماما. طيب تعالوا نتحكم من هذه القاعدة، طالما اللي ينفرد يصبح إماما، تعالوا من الذي أوصى النبي بأن يصلي مكانه، علي ولا أبو بكر؟ أبو بكر إذن يصبح هو الإمام، يصبح هو الإمام، طالما نتحكم إلى الاختصاص. ونأتي بقى إلى كل مورد حصل فيه انفراد أبي بكر رضي الله عنه بفضيلة فيكون هو الإمام، أو انفراد عمر بفضيلة فيكون هو الإمام. ولا شك أن ما اختص به أبو بكر أو عمر أكثر بكثير مما كان لعلي رضي الله عنه، ولكنهم سيعودون مكذبين بهذه الفضائل والاختصاصات التي اختص بها هؤلاء، سيكذبون بها لأنها تتعارض مع أهوائهم. وفي الحقيقة لا هم يريدون عليا ولا يريدون أبا بكر وعمر، هؤلاء ليسوا بمسلمين، وإنما يتمسحون بالإسلام ترويجا لأفكارهم ومذهبهم الباطل. وإلا فمن الذي حرق الشيعة؟ لا أبو بكر ولا عمر، إنما الذي حرق الشيعة هو علي. فلماذا تصرون على إبقاء إماما مع أنه حرق أساتذتكم؟ لماذا تصرون على إمامته مع أن فضائل أبي بكر وعمر على لسان علي تطرى؟ ويكفى أنه على مسمع مرأة من جميع الناس على منبر الكوفة يقول خير هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر، فلماذا لا تسقطون إمامته؟ لأنهم لا يبحثون عن الإمامة الحقيقية، إنما يبحثون عن موضع يروجون فيه دين اليهود الذي أحدثه لهم عبد الله بن سبأ اليهود. هؤلاء من أشياع عبد الله بن سبأ وليسوا من أشياع علي رضي الله عنه، وإنما يتمسحون فقط بهذا. طيب نكتفي بهذا ونقف عند البرهان التاسع.